بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة: الموفية 40. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وروي يصدقك به صاحبك، أخرجه مسلم أيضا. قال مالك: من حلف لطالبه في حق له عليه.
هذا في صحيح الإمام مسلم، والمعنى أن اليمين على نية المستحلف، فأنا أطلب منك يمينا على شيء معين معهود بيننا، فتحلف أنت في الظاهر على ما أريد، ونيتك على خلاف ما أريد وأقصد. فمثلا تقول: أنت أخذت هذا الشيء، احلف أنك ما أخذت مثلا وليكن قلم، فأقول: والله العظيم أقسم بالله ما أخذت ولا رأيت، وأنا أنوي الكتاب، وإنما أخذت القلم، فحلفت على نيتي، والظاهر لك أنني أحلف على ما تريد وهو القلم، وإنما أنوي أنا ما أريد وهو الكتاب، فيكون يميني على نية، وما استحلفتني عليه هذا أمر آخر. هذا التلاعب لا يعفي، فهذا من جملة الحيل التي يعاقب الإنسان بنقيض قصده، إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، ألا وهي ما إذا حلف لإنقاذ نفسه من الظلم، أو إذا حلف على الواقع سوف يحصل ضرر في دين أو في دنيا من ظالم متكبر، فحينئذ له أن يحلف: هل رأيت فلانا وفلان هذا مظلوم، ويريده ظالم ليوقع به أشد العقوبة ظلما، وهو قد رأى، فيقول: والله ما رأيته، والله ما رأيته منذ 5 سنوات وأنا ما رأيته، وهو يقصد شخصا آخر. فمثل هذا يستثنى، ومثل هذا يستثنى، لأن هذا لدفع مضرة. أما إذا كانت تضيع به الحقوق فهذا لا يجوز، ويعاقب الإنسان بنقيض قصده، ويكون يمينا غموسا، ويكون يمينا غموسا. نعم.
قال مالك رحمه
نعم.
الله
لا كفارة، لا يمين غموس ليس فيه كفار. نعم.
قال مالك رحمه الله: من حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك، لأن النية نية المحلوف عليه المحلوف له، لأن اليمين حق له، وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف، لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل مذهبه.
هذه مسألة أيضا مهمة، ومثل النية أن تتكلم بصوت لا يسمعه الطالب للحلف، فتستثني مثلا، فتقول: إذا كان الذي يحلفك طالب علم مثلا، وعارف أنك ممكن أن تنوي خلاف ما تقول، فيقول: احلف. قل: والله. يقول: والله ما أخذت القلم الأزرق الذي يملكه هشام، دون أن أوري ولا أنوي خلاف هذا، وبعدين يدخل في نفسه إن شاء الله، ويحرك شفتيه بما لا يسمعه الذي حلفه. هذه أيضا تلحق به، ما ينفعك هذا الاستثناء. نعم.
الحادية والأربعون. قوله تعالى: فمن لم يجد، معناه من لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع.
لكن هذه ممكن تستعملونها أو بعضا منها إذا رزقت التعدد، فمثل هذا في مخارج، لأنه تخلص، هذا تخلص، هذا على الوجه الجائز إن شاء الله، هذا على الوجه الجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بيّن هذا، والحمد لله، فما جاءت الشريعة إلا بالمصالح وتكميلها وضر المفاسد وتقليلها، والله أعلم بالورى، وهو الذي خلق ويعلم ما خلق، وأن هناك مواقف لا يمكن التخلص منها إلا بالتورية. لهذا كان الشارع قضعت لك مندوحة وأباح الكذب كما عند مسلم في حديث الرجل إلى زوجتي عن طريق التورية وغيرها، فهذا باب واسع جدا، طالما أنك لا تصل به إلى ظلم وإلى عدم عدل بين النساء، لكن التخلص، التخلص من مواقف، من أمور لا يخلصك منها إلا هذا الباب، فمثل هذا قد يحصل، حرك الشفتين وما تشاء واستثني ما تشاء، فإن هذا الباب لدفعه، لدفع مضرة لا يمكن أن يتخلص منها، لا يمكن أن يتخلص منها. حصل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل من الغيرة الشديدة، انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما غاب النبي ليلا ولهثت في التماسه حتى وجدته يصلي، فقالت سبحان الله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. فالشاهد أن من هذه الأمور التي قد يستعملها الإنسان في على وجه مباح هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح مثل حديث الحرب ومثل حديث الرجل إلى امرأته ومثل الإصلاح بين الناس، فهذه أبواب فعلا سبحان الله قد لا يخلصك منها إلا ما تأتي من تورية، وهي مقصود شرعي، لأن مقصود إحسان العشرة ومقصود ديمومة الحياة الزوجية ومقصود كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه كثيرا من الأمور والمواقف في التعدد قد لا تبنى أو قد لا تستوعب المرأة فيها حسن الظن، يعني ما في حسن ظن، يعني لعله، يبقى أنت طالع من عند زوجتك الثانية وهي تقول لعله كان الولد مريض بيشوفه، لا ده بيبقى الولد مريض يقينا وهو ذهب ليراها لا ليرى ولده، يعني العكس، يكون الولد ممكن مركب كلوكوز مركبة ومع ذلك تقول ايه ذهب ليراها مش ليرى ولده، فضلا بقى ان يكون ذهب ليراها فتقول لعله ذهب ايه يرى ولده يطمئن على ولده، لا والله لا احسن به الظن، والله ما ذهب ابدا الا لعله، هذا الكلام قد لا يكون له محل في باب التعدد. لهذا جاء المخلص والمنقذ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الرجل إلى زوجتي، خذوا خبرة عشان يعني تعرفوا قبل حلول الايه الأمر. نعم، ولهذا أوسع أبواب التورية في التعدد، الحرب مرة واحدة ممكن في العمر، ممكن مرتين في العمر، إنما 24 ساعة دول تجيب لهم منين؟ لو أن الله ما وسع عليك في هذا الباب وتقول بقى كلمة حق عند ولا تأخذني في الله لو ما تلائم، يبقى إن شاء رب العالمين الأسبوع الأول الفرح والأسبوع الجاي إيه؟ يا إما خلعة أو طلاق على حسب، لكن الحمد لله. نعم، الذي وسع الله عز وجل على الناس في ذلك. نعم، فيما يخص الباب هذا نفسه، فيما يخصه في هذا الباب لكن ليس في العموم. ما في مشكلة حتى في باب التوسع في الثناء. نعم، والوعود إن شاء الله سأتيك بذهب، يعني والمعنى إن وسع الله علي، إن وسع الله علي في الوعود في الثناء، تكون هي 50% في الجمال ومع ذلك تقول ما رأيت أجمل منك، هذا لا إشكال فيه. نعم.
الحادية والأربعون، قوله تعالى فمن لم يجد، معناه لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام.
يبقى إذن هذه الكفارة على قسمين، ثلاثة على التخير، أيهما فعلت أجزائك، وهو العتق والإطعام والكسوة، فأنت على التخير، وواحدة على الترتيب وهي الصيام. ولهذا من أخطاء كثير من الناس أنه يجعل كفارة اليمين الصيام، فيقول علي صيام ثلاثة أيام، حنثف علي صيام ثلاثة أيام، ويبدأ بالثلاثة، وهذه لا تجزي، ومن علم ولو كان جاهلا فإنها لا تجزيه، لكن لا يأثم في هذا، ويكتب له هذا إن شاء الله في صيام التطوع وتنفل، لكن لا تبرأ ذمته بهذا، لأنه لم يأتي بالكفارة وهي من الواجبات، لم يأتي بالكفارة. فمن قدر على شيء من الثلاثة أتى به، ولا يجزئه البداء بالصيام. أما إذا عجز عن ثلاثة فإنه يأتي بالصيام، لأن الله قال في الثلاثة فإطعام عشرة مساكين أو تحرير رقبة أو على التخيير، على التخيير. وقول من يقول إن هذا بحسب الناس، فمثلا تأتي إلى ملك من الملوك ما يضر أن يطعم ولا أن يكسو، فهذا تلزمه بالصيام، فهذا كلام خاطئ وباطل، لأن الشريعة شريعة للأغنياء وللفقراء، شريعة للأغنياء والفقراء. فعند الصيام قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد، فدل هذا على الترتيب، مثل كفارة الظهار تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فأول التخيير، وأما من لم يجد فهذه للترتيب. ولهذا في كفارة الظهار الكفارة على الترتيب، على الترتيب، وأما في كفارة اليمين فجمعت بين الترتيب وبين الاختيار، بين الاختيار في الثلاثة وبين والترتيب في الصيام، إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، فصيام ثلاثة أيام. نعم.
قال والعدم يكون بوجهين، إما بمغيب المال عنه.
طيب متى يقال هذا عادم للثلاثة؟ متى يقال هذا عادم من الإطعام أو العتق أو الكسوة؟ متى يقال؟ نعم،
إما بمغيب المال عنه أو عدمه،
يعني عنده مال لكن ليس موجودا معه الآن، ليس موجودا معه الآن، فهل ينتظره؟ يعني مثلا رجل مسافر مدة شهر وسيعود إلى ماله بعد ذلك، وهذا الرجل لا يملك شيئا الآن، وهذه الكفارات هل هي على الفور؟ بالتالي يلزمه أن يصوم ولا ينتظر ماله، أو هي على وقتها موسع، هذه على الفور أو وقتها موسع؟ بناء على هذا، إذا كان وقتها موسعا فينتظر حتى يأتي يحصل ماله، وأما إذا كانت على الفور فإنه يأتي بهذا الأمر فورا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من كان حاله أن غياب ماله عنه وأنه سيعود إليه، يعني هو يملك لكن ما يستطيع أن يأتي بماله الآن، أنه ينتظر، لأن الكفارة تجزي في أي وقت، وعدم وجود المال الآن إن أخر الكفارة فإنه معذور في ذلك، لأنه ليس لها وقت لابد أن تؤدى فيه، ليس لها وقت لابد أن تؤدى، بخلاف مثلا الهدي في الحج، فأنا يلزمني الهدي. طب من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم 10 أيام، 3 الحج و7 إذا رجع. طب أنا عندي مال في مصر لكن سرق مالي في مكة ولم يعد عندي مال، فلو انتظرت حتى أعود إلى هذا فإنه يفوت هذا الزمن، فماذا أصنع؟ فآتي بهذه الكفارة ليصوم 3 أيام و7 إذا رجعت إليه إلى أهلي. إنما كفارة اليمين تكون الآن، تكون في الغد، تكون بعد سنة، تكون بعد سنتين، وإن كان الإنسان ينبغي عليه أن يبادر إلى الكفارة متى حنث. فالذي يظهر لي في مسألة غياب المال إذا كان يعني بعد الإنسان عن ماله أنه ينتظر لأنه يملك، كون هذا الذي يملكه غائبا عنه فإنه معذور في انتظار. أما من لم يجد فعلا ولم يستطع فصام الآن، فهذا يجزئه ولو جاءه مال بعد ذلك. نعم نعم نعم. كل من يأكل أما من لم يأكل لا يدخل في العد، من لم يطعم لا يدخل في العد. فلو عنده مثلا ولد عنده 6 أشهر هذا ما يطعم، لكن إذا طعم دخل في العدد ولو كان صغيرا. يعني عندك أسرة فيها ولد عنده 2 سنين يدخل في العد لأنه يأكل ولو كان أكله قليلا. نعم نعم. علي دين إيه؟ كيف توكل الفقير؟ أنت تعطي الفقير طعاما ما تعطيه مالا، حتى تأتي مسألة به هو عليه دين، فممكن هل يأخذ بالمال؟ أنا وكلته أن يأتي بطعام، هل يأخذ المال ويسدد دينه؟ يبقى إذن أنت ملكته مالا. لكن وكل من يطعم ويشتري طعاما من الفقير. رجل آخر لا ما توكله، هذه أخشى أن تكون حيلة. ولهذا أنت تقول الآن عنده دين فله أن يأخذ هذا المال ليسدد دينه. نعم وكل غيره. نعم. لا يلزم أن يستقل بالطعام، لو طعم فصار يرضع ويأكل يجزي إن شاء الله، طالما يطعم خلاص كونه بقى يرضع مع طعامه هذا الإشكال. ولهذا حتى أحكام البول تختلف، الصبي يرش بوله ما لم يأكل، طب إذا أكل؟ إذا أكل وجب الغسل ولو كان ولو كانت رضاعته باقية، ليس باللازم أن ينقطع عن الرضاع، اللازم أن يطعم، فإذا طعم تغير الحكم. نعم. وجاءه نعم الذي يظهر أنه إذا شرع في الصيام، يعني في الصيام اليوم الأول ثم ملك الإطعام، أنه يتحول إلى إطعام، لأن الكفارة 3 أيام وهو قدر قبل 3، ويكون هذا اليوم نافلة له ويتحول إلى الإطعام. نعم. بخلاف ما لو كان يطالب إنسان بصوم مثلا يوم، أو جاء هذا المال في اليوم 3، لأنه بذلك يكون قد فرغ من كفارته. إذا دخل في اليوم 3 خلاص، أما في اليوم الأول فإنه يعد نافلة له ويلزم بهذا بالإطعام أو الكسر. نعم نعم نعم. أكمل يوم نافلة له، ما هو يكمل الصيام لكن يكون نافلة له، الذي يظهر أنه قادر على الكفارة، قادر على الإطعام قبل الكفار، قادر على الإطعام كفارة، لأن 3 أيام ليست متلازمة وليست متلازمة. نعم. لا يجوز، لابد من العدد كما مر معنا، إذا نص الشارع على العدد لابد من استيعاب. فلو أطعم مسكينا 10 أيام ما أجزأ، هذا أطعم مسكينا، أطعم مسكينا، ولو طعام 10 بس في النهاية أطعم مسكينا، والمطلوب شرعا أطعم 10 مساكين، فيطعم 10 مساكين، هذا أطعم مسكينا، إذا لم يحقق الوصف الشرعي، لأن ليس النظر إلى المطعوم هنا، النظر إلى المطعم في عدده، كالـ60 في الظهار لابد من الـ60 لازم. نعم.
فالأول أن يكون في بلد غير بلده، فإن وجد من يسلفه لم يجزه.
نعم.
لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فقيل ينتظر إلى بلده. قال ابن العربي وذلك
ينتظر
إلى بلده. قال ابن العربي وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام.
نعم.
لأن الوجوب قد تكرر في الذمة، والشرط من العدم قد تحقق، فلا وجه لتأخير الأمر.
ليه؟ ويجب على الفور. نعم.
فليكفر
طالما في ساعة خلاص. نعم.
فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع 3، لقوله تعالى فمن لم يجد.
لكن هذا واجد، فمن لم يجد، لكن هذا واجد، واجد لكن المال غائب عنه، واجد لكن المال غائب عنه، فهذا وجد غنية عنده مال، كون المال هذا ليس موجودا عنده الآن هذا لا يعتبر به. إنما من لم يجد أي ليس عنده قدرة على الإطعام، نعم.
وقيل من لم يكن له فضل على رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. وقيل هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته وليس عنده فضل يطعمه. وبه قال الشافعي واختاره الطبري وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن ابن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم. قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين إنه إن كان للحانث فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحاق إذا كان عنده قوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه. وقال أبو عبيد إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة تكون لكفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. قال ابن المنذر قول أبي عبيد حسن
لقدر الكفارة، والكفارة إطعام عشر وليس إطعام مسكين واحد. نعم.
الثانية والأربعون قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، قرأها ابن مسعود رضي الله عنه متتابعات فيقيد بها المطلق. وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار واعتبارا بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي
لكن في الظهار نص الله على التتابع، لكن في الصيام لم ينص على التتابع. في الظهار قال فصيام شهرين متتابعي، وهذه العبادات لا يقاس عليها، ولهذا ما نقيس كفارة القتل الخطأ على كفارة الظهار في أصح قولي أهل العلم، لأن الله ذكر في كفارة قتل النفس خطأ قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين، ما قال فيها فمن لم يستطع فطعام 60 مسكين، وإنما يعتق، فمن لم يستطع العقد العتق صام شهرين. طيب إذا ما استطاع صيام الشهرين هل ينتقل إلى الإطعام؟ قال به بعض العلم قياسا على كفارة الظهر، والصواب أنه لا يقاس، فالمسكوت عنه مقصود. وعليه فإن من قتل نفسا خطأ فعليه تحرير الرقبة، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين. طب إذا ما استطاع إذا سقطت الكفارة عنه بخلاف الظهر، فمثل هذا لا يقاس. نعم. إلا بقى على قول أن يقال هذا القرآن، وإن لم يتلى في الصلاة لكونه ليس في مصحف عثمان إلا أنه يعمل به في الأحكام. ولهذا اختلفوا في مسألة التتابع في كفارة في صيام كفارة الظهار هل يلزم أو لا يلزم، وبعض العلم يرى الاستحباب في هذا جمعا بين القراءات. نعم.
كفارة اليمين يا شيخ.
نعم.
كفارة اليمين.
كفارة اليمين. نعم.
هذا قلت الظهار.
لا كفارة اليمين. نعم. كفارة اليمين. أما كفارة الظهار نص الشارع على التتابع فيها.
وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئه التفريق لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدم.
نعم.
الثالثة والأربعون من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك عليه القضاء، وقال الشافعي لا قضاء عليه على ما تقدم بيانه في الصيام في البقرة.
قال من أفطر في يوم من أيام الصيام يعني كفارة ناسيا فقال مالك عليه القضاء، وقال الشافعي لا قضاء عليه على ما تقدم بيانه في الصيام في البقرة. إذا قصد أنه أفطر ناسيا يعني طعم أكل أو شرب ناسيا فإنه لا فرق بين كفارة الظهار ورمضان والتطوع في أنه يواصل صومه ويجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من نسي فأكل أو شرب فليطعم صومه. أما إذا قصد بقى قول من يقول يعني بالتتابع فنسي فأفطر هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه، فقال مالك عليه القضاء وكذا الشافعي لا قضاء عليه، فهنا يلزمه القضاء لأنه لم يأتي بهذا اليوم فيلزمه القضاء. نعم.
الرابعة والأربعون، هذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق، واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث، فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه غير ذلك، واختلف فيه قول مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال لا يكفر العبد بالعتق لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم. وحكى ابن القاسم عنه أن قال إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.
والله لو أعطاه السيد وقال كفر بالإطعام أو كذا هذا لا شيء فيه، لأنني لو أعطيتك أنا وكفرت عنك بإذنك لابد من نيتك، لابد من نيتك، كفرت عنك بإذنك وقلت مثلا أنت لا تجد فقلت طيب أنا أطعم عنك فأذنت لي، فهذا يجزئك. فالعبد لا يملك مالا ولا يملك عتقا، فيكون عليه الصوم، فيكون كفارة العبد في الحنث بالصوم، إلا أن يتطوع له سيده بالإطعام أو الكسوة. فهذا أصلا في السيد وفي غير السيد. لو أحد كفر عن زوجته، لو زوجة كفرت عن زوجها، لا إشكال، أجزاء إن شاء الله. نعم.
الخامسة والأربعون، قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم، أي تغطية أيمانكم،
لأن الكفر والتغطية. نعم.
وكفرت الشيء غطيته وسترته، وقد تقدم ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله تعالى.
نعم. أما في غير اليمين بالله عز وجل فلا كفار. نعم.
وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه، وترجم ابن ماجه في سننه من قال كفارتها تركها. قال حدثنا علي بن محمد وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. قال رحمه الله قلت ويتعضد هذا بقصة الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يطعم الطعام، وحلفت امرأته ألا تطعمه حتى يطعمه، وحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو لا يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كان هذا من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. خرجه البخاري. وزاد مسلم قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره قال بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة.
نعم، لكن الجمهور على أنه يكفر، لكن هذا على مذهب من قال إذا خرج اليمين مخرج الإكرام وكذا فإنه لا يكثر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذه الصورة كما سبق بيان. فقول القائل بأن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه فقط هذا الكفارة قول لا تدعمه النصوص، بل النصوص على خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، إنما هذا اللفظ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها، فإن تركها كفارتها لا يراد بذلك، هذا قال في الحاشية ضعيف، قال في الحاشية ضعيف أخرجه ابن ماجه حديث عون بن شعيب عن أبي عن جد بهذا اللفظ وإسناده ضعيف لضعف عون بن عمارة وعجز ضعيف لمخالفة أحاديث الأمر بتكفير اليمين، إنما الوارد في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلا يأتي خلاف الخير لكن عليه كفارة يمين، وهذا معنى قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إلى أن قال إيه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين البر، يقال لك صل أختك، تقول والله أنا حلفت ألا أصله وأنا أعظم اليمين، ما أحلف بالله وأحنث، أعظم اليمين. يقال له إذا أردت تعظيم اليمين فأتي الذي هو خير وكفر، لأن الله قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة ومانعة بينكم وبين البر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فلا غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى الحديث الصحيح وارد في الصحيحين فليكفر عن يمينه، وأما هذا الحديث فضعيف لا تقوم به حجة، وهو قولنا وكفارتها تركها. نعم.
السادسة والأربعون، واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل، فقال مالك من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثة، وقال الشافعي عليه كفارة يمين، وبه قال إسحاق أبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وقال الشعبي وعطاء وطاووس لا شيء عليه، وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يفي به عند مالك وأبي حنيفة، وتجزئه كفارة يمين عند الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور، وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد لا شيء عليه. قال ابن عبد البر أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين، وقد أفتى به ابن القاسم ابن القاسم ابنه عبد الصمد، وذكر له أنه قول الليث بن سعد، والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه، وهو قول مالك. وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعي وغيرهما. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه العتق، وقال عطاء يتصدق بشيء. قال المهدوي وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث.
نعم، والعلماء على أنه إذا حلف بالطلاق وحنث بذلك وقع طلاق إذا كان نويا إياه وعليه كفارة يمين، لأن هذا قالوا هذا من باب الإلزام أشبه النذر، فكفرته كفارة يمين ولم يجروا فيه الحلف بغير الله، وأنه لا كفارة فيه، لأن من حلف بغير الله لا كفارة عليه ولكنه آثم عليه الاستغفار، لكن في اليمين بالطلاق قالوا عليه الكفارة لأنه أشبه النذر. نعم.
السابعة والأربعون،
نعم، إذا كان قادرا يمشي، إذا لم يكن قادرا عليه كفارة يمين. خلاف، منهم من قال أخذ بالرواية في الصحيح لتمشي أو لتركب، ومنهم من جعل فيه اليمين، وهذا الذي يظهر من سائر النصوص الأخرى، فما هو مسكوت عنه في هذا النص مبين في النصوص الأخرى، من حلف على يمين فلا غير خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإذا كان الركوب والخير له فإنه يكفر عن يمين. نعم نعم نعم. الايه من باب المباح، لا ليس قربا، وقد يكون الركوب افضل من جهه القربة والطاعه. في ما حلف ونظر، ما حلف، اي نعم، هذا حلف، احنا بنتكلم في حلف، لكن في النذر المباح نعم لا شيء عليه. نعم 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 لا تنعقد، نعم لا تنعقد من بغير الله. نعم.
السابعة والأربعة،
من حلف بأبيه، حلف بالتربة، حلف بشبكة العشرة بالأمانة، هذا يستغفر الله عز وجل ولا كفرت عليه. نعم. لا، احنا قلنا الطلاق مستثنى، جمهور العلماء استثنوا هذا. نعم.
السابعة والأربعون، قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم، وقيل أي بترك الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات لعلكم تشكرون.
وهذه كلها تدخل في حفظ اليمين. حفظ اليمين أنك إن حنثت كفرت. حفظ اليمين يعني أنك لا تكثر من الحلف بغير داعي. حفظ اليمين تعني أيضا أنك تعظم اليمين. كل هذا يدخل في حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم. ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون وأن يتلاعب بالأيمان، بل ينبغي أن يعظمها، لأنه حلف بالله، والحلف بالله أمر عظيم. إلا فيما استثنوا الشارع، من حلف على يمين فرى غير خير منها، فإن الشارع قد دلك على إتيان الذي هو خير، وليس هذا من الاستهانة باليمين، بل هو من تعظيم الشريعة. نعم.
لعلكم تشكرون تقدم معنى الشكر، ولعل في البقرة والحمد لله.
نعم، فنشكر الله عز وجل، وأعظم ما نشكر الرب من أعظم ما نشكر الرب عليه هذه الأحكام يا أخواني، هذه الأحكام التي ذكرنا الله عز وجل بها كنعم عظيمة أنعم الله عز وجل بها على البشرية. ولهذا لعلكم تشكرون أتت كثيرا في القرآن بعد الأحكام، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لسنا كالبهائم نأكل ونلعب ونرتع ولا شيء يضبطنا، بل نحن مضبوطون في مأكلنا، في مشربنا، في لبسنا، في خروجنا، في مدخلنا، في زواجنا، في طلاقنا، في كل أمر من أمورنا. هذا نعمة من نعم الله الوحيد اللي يمشي على ظهر الأرض بضوابط شرعية، لا قانونية ولا وضعية، بضوابط شرعية. الوحيد الذي له الحكم على جميع الناس، المسلم اللي له حكم على جميع الناس، لا مجالس أمن ولا قرارات كذا، نحن الذين نحكم. فما وافق الشرع قبل، وما خالف الشرع رد، ولو أجمع الناس عليه في عاداتهم وأعرافهم، طالما أن فيه حكما. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. شوف، عطست تحمد الله وأشمسك، تثاب أكتب أو ضع يدك، أكلت سمي الله ولك صفة في الطعام، شربت اشرب جالسا وسمي الله وعلى ثلاث، لبست فقه اللباس، باب كتاب اللباس، كتاب الطعام والشراب، كتاب النوم، كتاب السفر، كتاب آداب اللسان. ما في شيء في حياتك تأخذ من شاربك من لحياتك، لا، هذا شعر وهذا شعر، متصل، شعر متصل، الشارب باللحية. لك حد من في الكون على هذا الأمر؟ من الذي في الكون على هذا الأمر؟ وبعد ذلك أنت المتخلف، بعد ذلك أنت النامي، أقنعوك واقتنعت وصرت مخذولا مهزوما، ضحكوا عليك، أنت النامي المتخلف الرجعي، سبحان الله، وأنا الحي بحق، لا سواي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس. تعال يا إعلام اقعد أعلمك، أنت مش تخصص إعلام، أنا تخصص شرع، اقعد إعلام إيه؟ تعال خذ مني تعليم، تعال، أنت لست معلما ولست، تعال أعلمك كيف تضع منهجا، تعال أعلمك كيف تضع وسيلة في التعليم، تعال أعلمك كيف تنتقي مدرسا، تعال أعلمك كيف تتعامل مع طالب وأبي وأم ومجتمعي وسائق وسيارتي وكتابي وكرسي الذي يجلس عليه وفصله الذي يمكث فيه، لأن الشريعة ما تركت شيئا. لعلكم تشكرون، نحمد الله عز وجل على كمال شرعه، نحمد الله عز وجل على هذا، سبحان الله العظيم. ما في شيء في حياتك إلا وهو مضبوط، ولا واحد فينا يعرف القانون 703 لسنة 1954، ما لناش دعوة بالحاجات دي، إلا شيء إداري تستقيم به دنيا الناس ولا يصادم شريعة، فحينئذ هذا من المصالح، لأن الشريعة أتت بالمصالح المرسلة. إنما يجتمع ناس على خلاف شرع، على خلاف شرع لا يمكن، لا نقبل. العقل يقول، المجتمع، الواقع، لا يمكن. الله يشرع شيئا يصادم العقل الصريح. أين عقولكم؟ ليست صريحة. أما العقول الصريحة لا تتصادم مع النقول الصحيحة، لا يمكن تصادم مع النقول الصحيحة. النقل الصحيح مع العقل الصريح. ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لآيات للعالمين، لقوم يتفكرون، لأولي الألباب. فالمسلم الحق الفاهم لدين، العالم بشريعة ربه سبحانه وتعالى، لا أحد يحكم عليه، هو الذي يحكم على الناس جميعا، هو الذي يحكم على الناس. فترجع إلى أهل الاختصاص فيما يتصل باختصاصهم الخاص، لكن هذا الاختصاص الخاص لابد أن يعرض على الشريعة، لازم يعرض على الشريعة. الطبيب أنا أرجع إليه، أنا شيخ بس مش هعمل عملية جراحية، أنا شيخ مش هقوم بإعطاء وصفات طبية، أنا شيخ مش هقوم بتحاليل، أنا شيخ مش هقوم بأشعة، لكن أنا شيخ يستفتيني طبيب العملية الجراحية. شيخ نعم، جاءتني امرأة الآن في الشهر السادس والولد الإشاعات وكله بيقول إن الولد لا مخ له، الولد لا كذا، والولد ده هينزل كذا، نعمل إيه؟ ولا على طول تمسك مشرطك؟ أنت يا طبيب وصفت، جزاك الله خير، قف عند هذا، ده مهنتك. لكن عندك في الطب مادة اسمها مادة شرعية، أحكام فقهية، بحوث معاصرة، كيف تعامل مع هذا؟ يبقى ترجع إلى العلماء أيضا. لكن أنت طبيب وصفت التوصيف الدقيق، إشاعة رباعية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، ما أدري، المهم أنت جبت لنا، جئت العالم بحالة أن هذا الطفل كيت وكيت وكيت وكيت. يأتيك الشيخ يقول لك هذا قبل 120 ولا بعد 120؟ لا، بعد 120. خلاص ارفع يدك يا شيخ، ده هينزل، ارفع يدك، في روح، في حياة. نعم ارفع يدك. المعاق نقتله؟ إذا نزل واحد معاق نقتله؟ مجنون نقتله؟ لا، كذلك هذه روح تحترم، هذه روح تحترم. يبقى ترجع إلى الشيخ، ترجع إلى الشيخ. يأتيك الطبيب يا شيخ نعم، هل يجوز لي طبيب نساء، هل يجوز أن أقوم بإجراء عملية الولادة لامرأة؟ نقول يجوز ولا يجوز، يجوز مع الحاجة. إذا لم توجد الطبيب المهيرة التي تقوم بهذا فهذا يجوز مع الحاجة. المرأة إما تعرض لضرر وإما ترد عند رجل يبقى يجوز، إنما طبيب نظيف، طبيب عنده التعقيم كويس، طبيب ما أدري إيه، طبيب ماهر، وعندك طبيبة ماهرة، لكن طبيب أشهر وأفضل لا شك، لكن هل يجوز المرأة أن تذهب إلى الطبيب عندئذ؟ ما يجوز أبدا، ما يجوز، ولا تكشف عند حد، ولا يمس شيء، ولا يطلع على شيء. بعض النساء تقول لك أنا أتابع مع هذا الطبيب لأنه أنا أريد مسألة الإنجاب والطبيب هذا جيد. خلاص إذا أردت مسألة الإنجاب ويتابعك يبقى يتابعك بلا كشف، ذهبي مع زوجك بحجابك الشرعي وقولي له كذا، وبعدين هو يصف لك الوصفات ويتابع معك لا إشكال. إنما يطلع على عورات، هذا شيء لابد أن يكون واجبا حتى يرخص حينئذ الاطلاع على مثل هذه، لأن الأصل التحريم، إنما من أجل استحباب، من أجل أمور تكميلية، لا لا نقع في مخالفة في محرب من أجل ذلك. الطبيبة تذهب إلى الطبيب، طبيبة تابعي، طبيبة كشيفي، طبيبة تلدي عندها، اللهم إلا هناك حالات خطرة فعلا وحالات تستدعي تدخل أطباء، حينئذ لا إشكال في ذلك. أو مثلا طبيب البنج وليس هناك طبيبة، لأن طبيبات البنج مثلا نادرة جدا، ويدخل الطبيب بقدر الحاجة، هذا لا إشكال في ذلك أبدا. فتطبيب الرجل للمرأة أو المرأة للرجل عند الحاجة على خلاف الأصل، هذا عند الحاجة، مثل ما ينظر الرجل إلى المرأة عند الخطبة، عند الخطبة، هذا على خلاف الإيه؟ هذا على خلاف الأصل. فإذا كل المجتمع يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ كل مجتمع يحتاج إلى العالم. اللي بيلعب كورة محتاج إلى العالم، اللعب ده يجوز ولا ما يجوز؟ في مقامرة وفي إظهار عورات وفي اختلاط الرجال بالنساء وفي ضياع صلوات وجمع وجماعات وفي ولاء وبراء على غير الإسلام وفي السحر وفي أمور الكرة دي مليئة بالموبقات. لكن العالم يقول لك مثلا خد كرة وروح العب انت واحد في الحارة ولا كلام من ذا، يوم في الأسبوع ولا شيء، لا يضيع وقتا ولا صلاة، تجيب جون في نفسك، تجيب جون في هدف في غيرك، مش مشكلة، ما تفرقش، ما فيش مقامرة أي شيء من هذا، من باب الرياضة وتقوية العضلات وكذا. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يبقى لابد أن ترجع إلى العالم في مثل هذه الأشياء، في أي شيء ترجع إلى العالم، صاحب البنزينة اللي يقول عند علبك منازيل جائزة لمن يمون بكذا، ارجع للعالم. خلاص، اللي بيتزوج ارجع للعالم، اللي بيطلق ارجع إلى العالم، اللي بيفتح محل ذهب ارجع للعالم، محل ملابس ارجع إلى العالم، محل بيع أحذية ارجع إلى العالم، أي شيء ارجع إلى العالم. لا يمكن، لأن العالم شريعة، والإنسان لا ينفصل عن الشريعة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن ظن أنه يستغنى عن الرجوع إلى العلماء، ظن أنه يستغنى عن الرجوع إلى الشريعة، والشريعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. واحد يقول إيه علاقة الشريعة بأمور الحياة؟ الشريعة في المسجد. من قال هذا فإنه أجهل الناس. شريعة جاءت تنظم حياة الناس، جاءت تضبط حياة الناس في بيع في شراء، عندنا كتاب البيوع، عندنا كتاب المزارعة، عندنا كتاب المسقى، عندنا كتاب الحجر والإفلاس، عندنا هذه الكتب كلها، عندنا كل شيء، عندنا ما يتعلق باللهو موجود عندنا، اللعب المباح عندنا، الأعياد عندنا، المآتم عندنا، الأفراح عندنا، كل شيء عندنا. لا يوجد شيء على وجه الأرض إلا والشريعة مرتبطة به. اللي بيصيد السمك في البحر هذا عندنا، تعال يا صياد شوف الشروة دي تشتريها بكام، هي تعملها 5 كيلو، لا يا عم خلاها 5.5 كيلو، خلاص 5 كيلو، كيلو ب20، يبقى 25 ب100، خد بيع محرم. حرام يا شيخ؟ حرام. ليه؟ للجهل بالقدر والقيم. 5 كيلو تبعت انها 5 كيلو، مقاس 5 كيلو الا سمكة، 5 كيلو سمكة، لكن ما معي ميزان، خلاص اشتريها منك بيعا مباحا بلا ميزان، الا وهو الشروة دي اللي انت تراها امامك ده ب100 جنيه ب200 جنيه ب300 جنيه جائز. يبقى تبيعه مكيلا وقد جهلت القدر غير جائز، تبيعه جزافا هكذا هذا لا إشكال فيه، تقول هذه الشروة بكذا لا إشكال فيه. تبيع بالقسط هذه السيارة ب100,000، طيب أريدها مؤجلة، خلاص 100 الجنيه بجنيه ونصف يبقى 150,000 ربا، 100,000 جنيه ربا. ليه؟ لأنك جعلت الجنيه على 100، لكن هذه السيارة ب200,000 تقسيطا جائزة. ففرق بين أن تجعل الزيادة على السلعة وبين أن تجعل الزيادة على المال، إن جعلت الزيادة على المال فهذا ربا ولو كان أقل القليل. يبقى أنت محتاج الشيخ معارض السيارات، تعالى تعالى دروس الشريعة، معارض السيارات، معارض الأدوات المنزلية، أي شيء في أي شيء. يا أخواني لا يمكن الشريعة تغادر أمر من أمور الناس. ولهذا يستشعر الإنسان فضل الله عز وجل عليه، لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. فأعظم ما نشكر الله عز وجل عليه أن جعلنا شريعة. ولهذا كما قلت لك، شوف الدنيا أمامك، الإعلام أنت اللي بتقيسه، التعليم أنت اللي بتقيسه، كل شيء أمامك أنت اللي بتقيسه، تقيس الحرب، أنت أستاذ الحرب، أنت الذي تدير الحروب والمعارك والعلاقات الدولية، من مصالحة، من معاهدة، من مهادنة، من كذا، بضوابط الشريعة. لأن عندنا فقه عظيم جدا يتعلق بباب الجهاد والسياسة الشرعية، عندنا كتب سياسة شرعية فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالولايات، فيما يتعلق بالحروب، فيما يتعلق بكذا، كل هذا عندنا كتب سياسة شرعية، سياسة شرعية منضبطة. السياسة إن لم تنضبط بهذا فهي سياسة قائمة على الجهل أو الظلم، الجهل والظلم. إذا تركت السياسة الشرعية وقعت إما في جهل وإما في ظلم وتعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة من الأعداء قد لا تقتل امرأة، نبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، الجزية، السيف، يبقى أداب. أقتلت أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، اللهم إني أبرئ إليك مما صنع خالد. فإذا كانت هناك ضوابط شرعية بها قال النبي لأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، بها قال النبي أبرأ مما صنع خالد، فما بالك بمن هو دون خالد؟ يعني خالد يفعل فعلا، النبي يقول أبرأ ما صنع خالد، فكيف بمن دون خالد؟ يبقى على الجميع أن يرجع إلى العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. أما تصوير الشيخ إنه شيخ محراب، شيخ مسجد، شيخ بقعة 150 متر 200 متر 300 متر، لا يا إخواني، الشيخ ليس موظفا، الشيخ مبلغ عن رب العالمين، والبلاغ في الأسواق، في الشوارع، في الطرقات، في المدارس، في المصالح الحكومية، في أي مكان، الشيخ إنقاذ. كيف تورث إخوانك وأخواتك؟ جاءني واحد بالأمس يقول من عام 77 مات أبي عام 77 وإلى الآن لم نقتسم الميراث، والميراث ده بيت واحد، بيت هم عاجزون عن قسمته إلى اليوم، من 77 قبل ما تولد أنت بعشر سنين. فمع الميراث الشيخ، مع الطلاق الشيخ، مع البيع، مع الشراء، مع كل شيء، مع النوايا، النيات، الشيخ تنوي ايه وما تنوي ايه، تجارة عظيمة، تجارة رابحة، تجارة النيات تتعلمها من الشيخ. ضيعت نومك بلا نية، ثلث عمرك ضيعته بلا أجل، نمت كما ينام جميع الناس، لم تنم بنية، طعامك وشرابك ضاع منك بلا نية، عملك الحكومي ووظيفتك راحت بلا نية، ماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك من حياتك بعد طعام وشراب ونوم وعمل، كل هذا لم تنو فيه شيئا، ماذا بقي لك؟ صلوات خمس وأنت مشغول بدنياك، أجزأتك صلاتك لك لا أجر لك فيها. فنحن نحتاج إلى العلماء، ولهذا لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وصدق من قال من السلف في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها، قال ذلك بموت العلماء، كما ذكر ابن جرير الطبري قولا عن كثير من أهل العلم بموت العلماء، لأن العالم الأرض التي ليس فيها عالم يا إخواني أرض موات. تخيل بي لهذه ما فيها درس علم، يبقى موات ولا لا يا إخوان؟ موات وإن كان فيها أسواق وتجار، موات يا إخواني وإن كان فيها طرق مرصوفة وإنارات، موات يا إخواني وإن كان فيها حدائق وكذا، موات، لأن الحياة عندنا حياة الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما كتاب الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أو من كان ميتا فأحييناه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فعلا البلد اللي ما فيها درس علم، اللي ما فيها وحي، اللي ما فيها تفسير قرآن بخاري مسلم، بلد موات. أين يذهب الناس يا إخواني في أقضيتهم؟ أين يذهب الناس يا إخواني في أحوالهم وأمورهم؟ إلى من يذهبون؟ كيف يعرف الناس الحلال والحرام؟ ولا عالم ولا شيخ ولا طالب علم. كيف تؤدى خطبة الجمعة بقال الله قال رسول الله قال السلف بلا علم؟ العلم حياة يا إخوان، العلم حياة، العلم وحي. إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم. إذا عالم في البلد كنبي في البلد، يبلغ ميراثا. فلهذا نشكر الله على هذه الأحكام التي جعلتنا أئمة الدنيا وجعلتنا قادة العالم. فالمسلمون قادة العالم، أمة الإسلام أمة الريادة، أمة الإسلام خير أمة خرجت للناس، أمة الإسلام ينبغي أن تسكت كل الألسن لتتكلم أمة الإسلام، وكل لسان يتكلم يحكم عليه بالإسلام، وليس هذه كما يقول فاشية ولا عدم احترام الرأي الآخر، لا. فحين تنطق أمة الإسلام بالإسلام وجب على الجميع الإذعان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وما نهاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. إنما الأمم تدعى إلى الإسلام، وإذا نطقت أمة فإن منطقها يقال حق أو باطل بمقتضى حكم الإسلام، بمقتضى حكم الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون، حتى يعتز المسلم بدينه، لا بوطنية لا بعروبة لا بأرض، هذا تبع تبع. فأنا نعم أعلم أن العرب خير الناس، لكن متى ما استقاموا على طاعة الله، وأعجمي واحد قد يكون خيرا من ألف عربي إذا كان تقيا لله عز وجل وأتقى. لكن من جهة الجنس والتفضيل من جهة الجنسي فقد جاءت السنة بأن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، أما الآحاد فقد يفضل العجمي مئة من العرب كجنس الرجال والنساء، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن المرأة الواحدة قد تكون تقية أفضل من ألف رجل. فهذا تفضيل باعتبار الجنس، دي لابد أن نعمقها، لابد أن نعرفها، حتى ذكره العلماء، ذكره العلماء في كتب الاعتقاد أحيانا، ذكر هذا حرب الكرماني في كتاب الاعتقاد. هذه أمور لابد أن نوقن بها، دي أمور مسلمات، لكن مع ذلك عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا فضل العربي على الجميع. هذا باعتبار الأحاد، باعتبار الأفراد، أما باعتبار الجنس فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس العرب أفضل من جنس العجم، اللسان العربي أفضل من غير من الألسن، وهكذا. دي أمور لابد أن احنا نسكنها في مواضعها، لكن كل هذه الأمور إنما تعمل عملها الصحيح بتوافر شروطها وانتفاء موانعها. هذا تاريخ لابد أن يدرس، خير تاريخ تاريخ أمة الإسلام، تاريخ الأمة الإسلام الذي لا نتنازل فيه عن حتى التأريخ والتقويم. عندنا تقويم هجري، تقويم هجري، تقويم النصراني، هذا إنما هو تبع من باب الإفهام وإثبات. أما عندنا الذي نتحكم منه هو هذا، ولهذا كفارة الظهار بالأشهر الهجرية، العدد بالأشهر الهجرية. لكن للأسف الشديد بعض الناس اليوم مات المرأة مات زوجها تعد 14 و10 أيام بالإيه، ميت 7 مات 7 إبريل، يبقى احسب بقى مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، يبقى كده 7 أغسطس وبعدين ضيف 10 يبقى 17 أغسطس بتخرج من العيد. لا، ما عندنا أغسطس ولا يناير ولا إبريل، إنما عندنا ما مات في واحد محرم، يبقى واحد صفر، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، شهر جمادة، شهر، يبقى بعد 14 أيام بالهجري. ولهذا تختلف الأحكام، الليلة ممكن تتزوج بالهجري. طيب بالتقييم النصراني هذا باقي على 10 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، يبقى تغيرت الأحكام، تغير الأحكام. فنرجع، غير معقول إن احنا نرجع إلى التاريخ هذا في صيامنا. فمن شهد منكم الشهر، شهر إيه بقى، إبريل ولا شهر مايو؟ فمن شهد منكم الشهر، شهر بالرؤية، صوم رؤيته وافطر لرؤيته، دي صياغة أمة، هذه صياغة أمة، هذا تأريخ أمة لابد نعتز به، لأنه مرتبط بأحكام، مرتبط بأحكام. لكن يبقى التخلف تقول واحد محرم أو تجعل واحد محرم تابع لواحد إبريل، لا، دي أحكام شرعية، أحكام شرعية، منها 4 حرم دي شرعية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي شرعية، نحج في ذي الحجة، التقويم الهجري، أحكام شرعية، بنسير عليها. اللغة، لغتنا العربية التي بها نفهم القرآن، نبقى نعتز بها، نضع مادة اللغة العربية في كل مراحل التعليم. طبيب يدرس لغة عربية، مهندس يدرس اللغة العربية، لأن لغة القرآن يفهم بها كتاب الله، يفهم بها سنة رسول الله، يفهم بها دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة. لغة، تاريخ وتقويم، تاريخ بوقائع وأحداث، لابد تبقى بدر في الأمة، تبقى أحد في الأمة، تبقى يبقى الخندق في الأمة، تبقى هذه التاريخ، الخلافة الراشدة، خلافة بني أمية، خلافة بني العباس، هذا التاريخ ينبغي أن يبقى في الأمة، ندرسه أمتنا، ندرسه أبناءنا، تاريخنا تاريخ الأمة، ليس تاريخ الحجارة، إنما تاريخ الهداية، تاريخ الإنارة الحقيقية، تاريخ وطأ الإسلام بقاع الأرض ليحكم فيها بما أنزل الله سبحانه وتعالى تأريخ أمة مثل أمتنا سبحان الله العظيم. ما أغناها في كل باب من الأبواب رجال عظماء تعالى والله لن تحصيهم عددا، والله لن تحصيهم عددا على مستوى الإمارة وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى نجباء الدنيا أهل الاختراعات سبحان الله العظيم. في لغة نزل بها القرآن، في تأريخ انعقدت به الأحكام، يا الله. ومع ذلك نعيش انهزامية، لأن كثيرا من الأمور وسد إلى غير أهله فيخرج هؤلاء الذين يتكلمون في الأمة ويرشدون الأمة، إما عالم فاجر وإما إعلامي حاقد على الإسلام تربى على موائد الغرب، فيقنع الناس أن المتكلم بهذا التأريخ إنما هو عائد بالأمة إلى عصور الرجعية، الرجعية والتخلف. هنعود إلى عصر البيداء والصحراء؟ هنعود إلى هذا عصر العزة سبحان الله؟ نعم نعود إلى عصر البيداء، لا إلى البيداء. نعود إلى عصر الإبل لا للإبل، عصر العزة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا العصر، كنتم خير أمة هذا العصر، خير الناس قرني. تؤمنون بكلام النبي؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإنه من يعش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، تكون خلافة راشدة. على ما لا نعود إلى هذا العصر؟ لماذا تصرون على مصطلح الصحراء والبيداء والإبل ولا تصرون على مصطلح النبي والصحابة؟ تقولون نريد أن نعود إلى عصر البيداء، ثم تقول إلى عصر النبي والصحابة، حينئذ سيفتضح أمركم وسينكشف مخططكم، وأن الحرب للنبي والصحابة وليس للناقة والجام. فإننا لا نحارب طائرة مكان ناقة، ولا نطحت سحاب مكان بيداء، ولا ماء في الحائط مكان ماء يستعذب في البحار والمحيطات، ولا فضاء ولا تقدم طبي ولا هندسي، بالعكس الشريعة تدل عليه. أعدوا لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الإسلام أثنى على العلم والعلماء، ولا يحارب الإسلام التطور. فماذا تريدون بعصر البيداء والصحراء؟ أحد كلمكم وقال ذهبوا إلى الصحراء؟ أهجروا الناس تعالوا إلى الصحراء؟ لأن المكوث في الصحراء عبادة من العبادات. أحد قال لكم تعالوا إلى عصر الإبل فلن نركب سيارة بل سنركب دابة من ذوات الأربع؟ أحد قال لكم هذا؟ لكن نقول لكم بملء فينا معتزين، عودوا لعصر النبي والصحابة، اقتادوا بالنبي والصحابة، اقتادوا بالمهاجرين والأنصار، عارضوا القرآن. خير الناس النبي والصحابة، قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، إحالة على النبي والصحابة. إنما بيداء صحراء بإبل سيف كذا، ليس هذا المراد. هذا أمر ينبغي أيها المسلمون أن تتفطنوا له، وهذا أعظم وأحرص ما يحرص عليه أعداء الإسلام أن يهدموه فيك. ولهذا سنبني لك مدرسة من 5 طوابق 6 طوابق إعانة مجانية، بشرط أن تعلم فيها هذا المفهوم وأن تهدم المفهوم الصحيح. الغرب بكل ما يملك يقف عند أدنى الأشياء في صياغة شخصياتك، في صياغة الشخصية يحاسبك. أدنى شيء، لأنه لا يريد لك التميز، لا يريد لك الهوية. أصعب شيء عند أعداء الإسلام الهوية، الهوية مصدر الاستدلال، ارتباطك بالمنبع الصافي، رجوعك إلى الأمر العتيق، إلى الأمر الأول. هو ده اللي بيقلق مضاجع أعداء الإسلام، لأنه لا يمكن أن يسيطر هؤلاء على المسلمين وفيه من يقول كل خير في اتباع من سلف، وفي من يقول على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لكن بحق، ليس هؤلاء السلفيون الذين يتلاعبون بمنهج السلف، ولهذا الإعلام يفرح بهؤلاء وأعداء الإسلام يفرحون بهؤلاء ويأتون بهم على القنوات الفضائية. شوفهم أدي السلفين هم قبل وبعد، ها؟ قبل وبعد، موديل قديم موديل حديث، يلعبون بهذا فيأتون بمثل هذه الأشياء. لكن يأتي بسلفي جاب ابن باز، الإعلام جاب ابن باز، الإعلام جاء بالعثيمين، الإعلام جاء بهؤلاء بأقوالهم الحق، منتقدين سابين وذمين، دعك من هذا. ولهذا كما قلت لإخواني، يعني أما كون العالم يبتلى ويطعن فيه فتلك سنة كونية، أما كونه يفضح ويخذل فلا يكون هذا مع أولياء الله الصالحين والعلماء الربانيين. العالم لا يفضح، العالم يطعن فيه، سنة كونية، صح؟ يعني طبيعي جدا ان الاعلام ان كذا ينشروك نشرا، ده طبيعي، فهذا ابتلاء. لكن بقى لما ينشروك نشرا بفضائحك وتناقضاتك، ما تجيش بتقول لي انا احمد وانا سنه كونيه ودول يكرهون الاسلام ويحقدون عليه، دول فضحوك، هذه فضائحك، فضائحك. يأتون لك بوقائع، نعم أغرضهم معروفة، أغرضهم معروفة، لكن مكنتهم أنت. لهذا التقى صاحب الشهوة بصاحب الشبه، وجد فيك غنيمة. لكن ابن عبد الوهاب التكفير بتاع الوهاب اللي بيقتل الأمة، طب قال إيه؟ لا يمكن تلاقيها في مقطع، هو كده وخلاص، هو بيقتل، هو قتل قتلة، هو بيكفر المسلمين بس كده، لا يعد هذا. هو اللي قتل الناس في ليبيا، هو اللي بيقتل في العراق، طب قال ايه؟ لا، ما نقولش قال ايه. ابن عبد الوهاب كفر فقال ايه؟ قال وان كنت لو كفر مع عبد الصنم الذي عند القبر الجيلاني هيفضحه. قال ايه؟ قال ايه ابن عبد الوهاب فكفر الناس؟ قال ايه؟ هات. قال ايه ابن تيمية؟ ماذا قال يكفر الناس؟ ماذا قال يقتل الناس؟ لكن تعالى انت بقى يا من تدعي السلفية، هذا حرام ولا يجوز، بعد يومين هذا يجوز، هذا يجوز، بالامس كان لا يجوز، المناط واحد والوقعة واحدة والحثة واحدة، صارت لا تجوز وتجوز، علامة تغير الاجتهاد ولا ماذا؟ هذا الذي يتم الصياد، نسأل الله السلام والعافية. لهذا يستشعر إنسان قول الله عز وجل لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون وتحمدون الله عز وجل على أعظم النعم بعد توحيده، نعمة التشريع، نعمة الأحكام التي لم تجعلك كبهيمة الأنعام، جعلت قلبك يفقه، وجعلت عينيك تبصران، وجعلت أذنيك تسمعان، وجعلت قلبك حيا، وجعلت يديك مسالمتان، وجعلت رجليك إلى نصرة الدين وإسعاد البشرية تسعيان. هذه الأحكام العظيمة المباركة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في دين